نرحب بكم مستمعينا في برنامج الكلمة لهذا اليوم. الكلمة لهذا اليوم برنامج لدراسة الكتاب المقدس بالكامل آية بآية. الكلمة لهذا اليوم برنامج من إعداد الراعي تشاك سميث، ويقدمه لكم سامح سمير. أهلا ومرحبا بك صديقي المستمع في حلقة جديدة من البرنامج الإذاعي الكلمة لهذا اليوم، حيث سيتحدث الراعي تشاك سميث عن ثمن التلمذة.
إن الرب يسوع لا يقول لك لا تتبعني، بل يقول لك قبل أن تتبعني فكر في الثمن، فكر في ثمن التلمذة.
هناك ثمن لاتباع يسوع المسيح، لكن مكافآت التلمذة لا تقدر بثمن، ولا سيما عندما نفكر في المكافأة التي تنتظرنا في السماء. وفي هذه الحلقة من الكلمة لهذا اليوم سوف يرينا الراعي تشاك سميث كيف أن كثيرين يتخلون عن يسوع المسيح ويتركونه بعد أن يكتشفوا ثمن تبعيتهم له. والآن أترككم أعزائنا المستمعين مع درس جديد أعده لنا الراعي تشاك سميث من إنجيل متى، بدءا بالأصحاح 8:18.
لقد رأينا في الحلقة السابقة أن أفضل تفسير للعهد القديم هو العهد الجديد، ونرى هنا أن البشير متى الذي كتب بوحي من الله الحي يعلن أن الشفاءات التي قام بها يسوع في ذلك المساء هي تحقيق لنبوءة النبي إشعياء. وهذا يعني أن نبوءة النبي إشعياء تشير إلى الشفاء الروحي والجسدي على حد سواء. ونقرأ في رسالة بولس الرسول الأولى الأصحاح 11 في العددين 23 و24: لأنني تسلمت من الرب ما سلمتكم أيضا، إن الرب يسوع في الليلة التي أسلم فيها أخذ خبزا وشكر فكسر وقال: خذوا كلوا، هذا هو جسدي المكسور لأجلكم، صنعوا هذا لذكري. والسؤال الذي قد يطرحه البعض هو: متى كسر جسد يسوع؟ في الحقيقة أن الأناجيل تخبرنا أن جسد يسوع لم يكسر، فقد كان اليهود قد حصلوا على إذن من السلطات الرومانية يسمح لهم بكسر سيقان المصلوبين للتسريع في موتهم، لكي لا تبقى أجسادهم معلقة على الصلبان في يوم السبت المقدس. لكن عندما جاءوا لكسر ساقي يسوع وجدوه قد مات، فهم لم يكسروا ساقيه. وفي هذا تحقيق للنبوءات التي وردت في المزمور 34:20، إذ نقرأ: يحفظ جميع عظامه، واحد منها لا ينكسر. إذن فقد كانت النبوءة تقول إن عظمة من عظامه لن تنكسر. ونقرأ في العهد القديم أن أحد الشروط التي ينبغي أن تتوفر في خروف الفصح هو أن تكون عظامه جميعاً خالية من أي كسر. لذلك عندما جاء الجنود ليكسروا ساقي يسوع وجدوه قد مات، لكن واحداً منهم طعن جنب يسوع بحربة، وللوقت خرج دم وماء. وهذا يعني أنه عندما قال يسوع هذا هو جسدي المكسور لأجلكم، فقد كان يشير بذلك إلى الجلدات التي تلقاها على ظهره العاري بعد أن قبض عليه. وقد كان الجلد وسيلة تعذيب لإرغام المتهمين على الاعتراف بذنوبهم. ولعلك تذكر صديقي المستمع ما حدث مع الرسول بولس عندما جاء إلى أورشليم، فقد اتهمه يهود من آسيا بإدخال أشخاص أمميين إلى الهيكل فأهاجوا الجميع عليه، لكن قائد الكتيبة هناك خلصه من أيديهم. وهناك طلب بولس من قائد الكتيبة أن يأذن له بمخاطبة الشعب، وعندما أذن له قال لهم إنه يعرف حقيقة مشاعرهم لأنه كان مثلهم في يوم ما، فقد كان يطارد المؤمنين المسيحيين ويضطهدهم، وقد أخبرهم أيضا عن ما حدث معه في الطريق إلى دمشق، فقد كان يطارد المسيحيين عندما ظهر له الرب يسوع وقال له لماذا تضطهدني؟ وعندما وصل بولس إلى المقطع الذي أخبرهم فيه أن الرب الإله قال له اذهب فإني سأرسلك إلى الأمم بعيدا، ثار اليهود من جديد وراحوا يصيحون ويلوحون بثيابهم ويرمون غبارا إلى الجو. ولأن بولس كان يتكلم إلى اليهود بالعبرية لم يفهم قائد الكتيبة سبب هياجهم عليه مجددا، وقد أراد أن يجلد بولس كي يرغمه على إخباره عن السبب الحقيقي لغضب اليهود عليه، لكن بولس أخبره أنه يحمل الجنسية الرومانية بالمولد، لذلك فهو لم يجلده لأنه لا يجوز جلد شخص روماني قبل محاكمته. وهكذا فقد كان الجلد طريقة متبعة آنذاك لحمل المتهمين على الاعتراف بجرائمهم، وقد تعرض يسوع للجلد القاسي، وهذا هو المقصود بأن جسد المسيح كسر لأجلنا. لكننا نقرأ عنه في نبوءة إشعياء ظلم أما هو فتذلل ولم يفتح فاه، كشاة تساق إلى الذبح وكنعجة صامتة أمام جازيها فلم يفتح فاه. لكن يجب علينا أن نعلم أن الآلام التي تعرض لها يسوع المسيح كانت جزءا من خطة الله الآب وبسماح منه. ولعلك تتساءل صديقي المستمع عن سبب سماح الله بذلك، وقد أجاب النبي إشعياء عن هذا السؤال حين قال بجلدته شفيتم. وعندما كتب الرسول بولس رسالته الأولى إلى المؤمنين في كورنثوس علمهم عن عشاء الرب وعن سوء استخدامهم له، وقد قال لهم من أجل هذا فيكم كثيرون ضعفاء ومرضى وكثيرون يرقدون. فبسبب سوء فهمهم لجسد المسيح المكسور لأجلهم فإنهم يأكلون جسد المسيح دون استحقاق، فهم لم يفهموا قيمة آلام المسيح التي حملها عنا ولأجلنا. ومع أن البعض يقولون إن المسيح جاء ليشفي أرواحنا فقط، فإن البشير متى يبين في إنجيله أن المسيح جاء أيضا لكي يشفي أرواحنا وأجسادنا على حد سواء. والآن نقرأ في إنجيل متى الأصحاح الثامن من العدد 18 وحتى 19. فلما رأى يسوع جموعا كثيرة حوله أمر بالذهاب إلى العبر، فتقدم كاتب وقال له يا معلم أتبعك أينما تمضي. إذن فقد أراد يسوع أن يذهب إلى الضفة الأخرى من البحيرة، لكن كاتبا تقدم إليه وقال له يا معلم أتبعك أينما تمضي. ونستكمل القراءة من إنجيل متى الأصحاح الثامن والعدد 20. فقال له يسوع للثعالب أوجيرة ولطيور السماء أوكار، أما ابن الإنسان فليس له أين يسند رأسه. لقد أدرك السيد المسيح أن هذا الرجل جاء بدافع التهور فقط، لذلك فقد دعاه إلى حساب النفقة قائلا للثعالب أوجيرة ولطيور السماء أوكار، وأما ابن الإنسان فليس له أين يسند رأسه. وهذا لا يعني أن الرب يسوع يقول لك لا تتبعني، بل يقول لك قبل أن تتبعني فكر في الثمن، فكر في ثمن التلمذة. ونتابع القراءة من إنجيل متى الأصحاح 8:21. وقال له آخر من تلاميذه: يا سيد إذن لي أن أمضي أولا وأدفن أبي. وهنا أيضا نجد شخصا آخر يريد أن يتبع يسوع، لكنه يقول له بطريقة أو بأخرى إنه لا يريد أن يفعل ذلك الآن بل لاحقا. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على عدم فهمه لمبادئ ملكوت الله، فهو يقول للسيد المسيح: يا سيد إذن لي أن أمضي أولا وأدفن أبي. وقد كان البعض يستخدمون هذا التعبير للمماطلة وكسب الوقت، ويقول بعض المفسرين إن المقصود هنا هو أنه كان يريد أن ينتظر إلى أن يأخذ ميراثه بعد موت أبيه، لكن السيد المسيح قال في 22: تبعني ودع الموتى يدفنون موتاهم. فالرب يريد أن يكون هو الأول في حياتنا، وهو لا يريدنا أن نماطل في اتخاذ هذا القرار لأنه القرار الأكثر أهمية في حياتنا. ونتابع القراءة في إنجيل متى الأصحاح 8:23-24. ولما دخل يسوع السفينة تبعه تلاميذه، وإذ اضطراب عظيم قد حدث في البحر حتى غطت الأمواج السفينة وكان هو نائما. لم تكن تلك هي المرة الأولى التي يواجه فيها التلاميذ عاصفة قوية في بحر الجليل، فقد كانت العواصف أمرا شائعا في بحر الجليل، لكن تلك العاصفة كانت قوية جدا لأن الأمواج غطت السفينة. والعجيب في الأمر هو أن يسوع كان نائما بالرغم من كل ما يحدث. ثم نقرأ في الأعداد 25-27: فتقدم تلاميذه وأيقظوه قائلين: يا سيد نجنا فإننا نهلك. فقال لهم: ما بالكم خائفين يا قليلي الإيمان؟ ثم قام وانتهر الرياح والبحر فصار هدوء عظيم، فتعجب الناس قائلين: أي إنسان هذا؟ فإن الرياح والبحر جميعا تطيعه. وبهذا فقد أظهر يسوع سلطانه على الطبيعة. ثم نتابع القراءة في 28: ولما جاء إلى العبر إلى كورة الجرجسيين استقبله مجنونان خارجان من القبور هائجان جدا، حتى لم يكن أحد يقدر أن يجتاز من تلك الطريق. ونقرأ في إنجيل مرقس وإنجيل لوقا عن مجنون واحد فقط، لأنه يقال إنه كان معروفا في البلدة، لذلك فقد طغت قصته على قصة المجنون الثاني عند البشيرين مرقس ولوقا. والآن نقرأ في 28 من الأصحاح 8: وإذا هما قد صرخا قائلين: ما لنا ولك يا يسوع ابن الله؟ أجئت إلى هنا قبل الوقت لتعذبنا؟ إذن فقد كان المجنونان يعيشان بين القبور، وكانت الأرواح النجسة تسيطر عليهما. ونلاحظ هنا أن الشياطين التي كانت تسكن في هذين الرجلين عرفت يسوع ومن كان، فقد قالت: ما لنا ولك يا يسوع ابن الله؟ وقد قال يعقوب في رسالته: أنت تؤمن أن الله واحد، حسنا تفعل، والشياطين يؤمنون ويقشعرون. ونلاحظ هنا أن الأرواح الشريرة كانت ترتعد أمام يسوع، وقد قالت له: أجئت إلى هنا قبل الوقت لتعذبنا؟ وهذا يعني أنها كانت تعلم أن وقت الدينونة سيأتي لا محالة، وأن ليسوع سلطان عليها. لذلك يجب علينا نحن أيضا أن ندرك أن الذي فينا أقوى من الذي في العالم، فنحن نخوض حربا روحية، لكن لا يجدر بنا أن نخاف من العدو، لأن روح الله يسكن فينا ويقوينا. ونتابع القراءة في إنجيل متى الأصحاح 38، وكان بعيدا منهم قطيع خنازير كثيرة ترعى. وقد كانت شريعة موسى قد نهت عن تربية الخنازير واقتنائها وتناول لحومها. ثم نقرأ في العددين 31 و 32، فالشياطين طلبوا إليه قائلين: إن كنت تخرجنا فأذن لنا أن نذهب إلى قطيع الخنازير. فقال لهم: امضوا. فخرجوا ومضوا إلى قطيع الخنازير، وإذا قطيع الخنازير كله قد اندفع من على الجرف إلى البحر ومات في المياه. وهذا يرينا أن هناك أرواحا شريرة قادرة على السكنة في البشر والتحكم في أفعالهم. ونحن نقرأ في الأناجيل 4 أن يسوع حرر أشخاصا كثيرين من هيمنة الأرواح الشريرة على حياتهم. وعندما أرسل تلاميذه فقد أعطاهم سلطانا لإخراج الشياطين. وعندما تسكن الأرواح الشريرة شخصا ما فإنه يفقد السيطرة على أفعاله، بل إن هذه الأرواح الشريرة قد تتكلم نيابة عنه. وهذا الأمر ليس خرافة أو أسطورة قديمة، بل هو حقيقة واقعة. وهناك حالات موثقة عن هذه الأرواح الشريرة وسكناها في البشر حتى وقتنا هذا. وهناك كتاب أصدرته مطبعة مودي بعنوان اختبارات مع الشياطين في بلدان عديدة، وهو يحوي شهادات مرسلين مسيحيين من جميع أنحاء العالم عن أشخاص كانت تسكنهم أرواح شريرة. ومن أبرز تلك القصص قصة الفتاة كلاريتا في سنة 1953 في الفلبين. وقد كانت كلاريتا مسجونة بسبب عملها في الدعارة، وكانت تعاني نوبات صراخ بين الحين والآخر. وعندما كانت تعود إلى حالتها الطبيعية كان أطباء السجن يجدون آثار عض في جميع أنحاء جسمها وفي أماكن يستحيل أن تصل إليها كظهرها وعنقها. لذلك تم وضع كلاريتا في مكان خاص لمراقبتها تحت إشراف أفضل الأطباء النفسيين في الفلبين، لكنهم عجزوا جميعا عن فهم ما يجري وعن معالجتها. وأخيرا تم استدعاء خادمين مسيحيين هما بوب ماكاليستر وليستر سمرال. وقد ألف ليستر سمرال في وقت لاحق كتابا عن الشيطان سرد فيه قصة كلاريتا. وقد حققت لايف ماجازين في القصة وأصدرت عددا خاصا حول قصة كلاريتا وصورا لها تظهر العضات التي كانت تظهر على جسدها. وقد كان الأمر برمته محيرا لعلماء الطب النفسي والجميع. ومع ذلك فمن خلال خدمة بوب ماكاليستر وليستر سمرال تحررت كلاريتا من تلك الأرواح الشريرة وقبلت يسوع ربا ومخلصا لحياتها. وعودة إلى قصة المجنونين اللذين تقابلا مع الرب يسوع المسيح، فقد أدركا سلطانه عليهما وأكدا أنهما يعلمان أن يومهما سيأتي لا محالة. ويبدو أن الأرواح الشريرة تجد بعض الراحة في السكنة في جسد ما، فهي لا تحب أن تكون أرواحا بلا أجساد. وقد قال يسوع في إنجيل لوقا 24:24 و25: متى خرج الروح النجس من الإنسان يجتاز في أماكن ليس فيها ماء يطلب راحة، وإذ لا يجد يقول: ارجع إلى بيت الذي خرجت منه، فيأتي ويجده مكنوسا مزينا. وهذا يؤكد لنا أن قصص سكن الشياطين في الناس هي قصص حقيقية وليست من نسج الخيال. وكما قرأنا قبل قليل فإن الشياطين التي خرجت من الرجلين طلبت من يسوع أن يأذن لها بأن تمضي إلى قطيع الخنازير، وعندما أذن لها بذلك مضت إلى قطيع الخنازير. وكما يقول الكتاب المقدس: وإذا قطيع الخنازير كله قد اندفع من أعلى الجرف إلى البحر ومات في المياه. ونتابع القراءة في إنجيل متى الأصحاح الثامن في العددين 33 و34: أما الرعاة فهربوا ومضوا إلى المدينة وأخبروا عن كل شيء وعن أمر المجنونين، فإذا كل المدينة قد خرجت لملاقات يسوع. ولعلك تتساءل عزيزي المستمع عن سبب خروج هؤلاء لملاقات يسوع، فهل خرجوا لاستقباله بحفاوة؟ لا يا صديقي، بل إننا نقرأ الكلمات التالية: ولما أبصروه طلبوا أن ينصرف عن تخومهم، فقد انزعج هؤلاء لأن يسوع تسبب في خسارتهم بسبب غرق الخنازير، لذلك فقد طلبوا إليه أن ينصرف عن تخومهم، فقد كانوا مهتمين بربحهم المادي أكثر من اهتمامهم بشفاء الرجلين المجنونين. ويا له من أمر مؤسف أن يطلبوا من الرب أن ينصرف عنهم، ولكن هذه الحال المؤسفة ما تزال قائمة حتى يومنا هذا. فما أكثر ما نطلب من الرب أن ينصرف عنا، لأنه أفسد خططنا.
إذا ظهر لك يسوع المسيح في الجسد وقام بمعجزة شبيهة بهذه المعجزة التي تحدث عنها الراعي تشاك سميث للتو، فهل ستطلب من الرب أن ينصرف عنك وعن حياتك؟ في الحقيقة أنك ستفعل ذلك إن لم تجد سببا يدفعك إلى قبول ربوبيته على حياتك. وفي هذا تذكير قوي لجميع الذين يؤمنون به ويتكلون عليه اليوم. في الحلقة القادمة من برنامج الكلمة لهذا اليوم سوف يتحدث الراعي تشاك سميث عن الأحداث التي أفضت إلى دعوة متى ليكون تلميذا ليسوع المسيح. لذلك أرجو صديقي المستمع أن تكون برفقتنا وأن تستمع إلينا في الحلقة القادمة. والآن نترككم أعزائنا المستمعين مع كلمة ختامية.
إن أعظم معجزة قام بها الله الحي في حياتي هي أنه خلصني وغفر لي خطاياي. أما المعجزات الأخرى فلا تقاس بهذه المعجزة العظيمة. وفي بعض الأوقات قد يقول البعض إنهم يشعرون بالحزن لأن الله لم يصنع أي معجزة في حياتهم. فإذا كنت صديقي المستمع أحد هؤلاء، فاسمح لي أن أسألك: هل اختبرت الولادة الثانية؟ إذا كنت قد ولدت ثانية، فهذه أعظم معجزة يمكن أن يصنعها الله في حياتك. وما أكثر ما نسيء فهم هذا الأمر بسبب تركيزنا على الأمور المادية ونسيان الأمور الروحية. لكن الرب يسوع كان يركز دوما على الأمور الروحية أكثر مما يركز على الأمور المادية.
صعب تفتح قدام الأبواب، تمسك إيدي أعد صعب تفتح قدام الأبواب، أنت معايا ضماني وكفاية أفضل راعي وأروع آب. أنا هفضل أهتف لك على عنك للناس، وهقول ده في وسط الضيق لقيته صديق شجعني وخلى همومي تزول، ده في وسط الضيق لقيته صديق شجعني وخلى همومي تزول، وكياني يتملي بسلام الوعد ده أغلى كلام، وكياني يتملي بسلام. يبقى الوعد ده أغلى كلام، وارفع لاقي معين سالكني ماسكني طول الأيام. أنا هفضل أهدف لك على طول، واشهد عنك للناس وهقول. أنا هفضل أهدف لك على طول، واشهد عنك للناس وهقول. ده في وسط الضيق لقيت صديق شجعني وخلى همومي تزول. ده في وسط الضيق لقيت صديق شجعني وخلى همومي تزول. حتى كروب مش رح أخاف، أصل أنا في حماك. أنا هفضل أهدف لك على طول، واشهد عنك للناس وهقول. أنا هفضل أهدف لك على طول، واشهد عنك للناس وهقول. ده في وسط الضيق لقيت صديق شجعني وخلى همومي تزول. ده في وسط الضيق لقيته صديق شجعني وخلى همومي تزول.
كنتم أصدقائي مع حلقة من برنامج الكلمة لهذا اليوم من إعداد الراعي تشاك سميث وتقديم سامح سمير. إن كان لديكم أي تعليق أو استفسار اكتبوا إلينا إلى العنوان التالي: صادبة 212-850 رمز بريدي 111-21 عمان الأردن. ويمكنكم أيضا مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني، عنواننا هو kalima@arabicprograms.org، من اليسار بالتفصيل kalima@arabicprograms.org. وإلى لقاء قريب في رعاية القدير، والرب معكم.